بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في عند قوله: باب العمل في الصلاة، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العمل في الصلاة، قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، ثم لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وموجب إيراده ما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف، وقد جاء فيه أنه تقدم وأنه تأخر. وهو يعني التقدم والتأخر ليس من عمل الصلاة، لكن كانت مناسبتهما أنه لما أري الجنة وما فيها من الخيرات وما فيها من النعائم وما فيها من الفضل، رأى قطفا يعني من عنب، فتقدم ليأخذ هذا القطف، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو أتى به لا وسع أهل الدنيا أكله، لكنه تذكر أنه من ثمار الجنة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أري النار وما فيها من الدركات وما فيها من الوعيد والعذاب تأخر صلى الله عليه وسلم خشية أن يلحقه شيء من لهبها، فكانت هذه الحركة لما رأوه تأخر. فهذا الفعل الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يبطل صلاته، ومنه استنبط الإمام البخاري رحمه الله أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، والله أعلم. نعم. وأما ذكره أنه رأى عمرو بن لحي وما كان يعذب به، لأنه أول من أدخل الشركة في جزيرة العرب وأول من سيب السوائب يعني من الحيوانات افتراء وكذبا على الله جل وعلا، لذلك استوجب هذا العذاب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة كلامه: قوله صلى الله عليه وسلم قطفا من الجنة يعني عنقود عنب، يعني عنقود عنب كما تقدم في الكسوف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم حين رأيتموني جعلت أتقدم، قال الكرماني: قال في جهنم حين رأيتموني تأخرت، لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر، فإنه قد وقع كذا قال. قال: وقد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعا في حديث جابر رضي الله عنهما عند مسلم، ولفظه: لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. قال: وفيه: ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي.
حديث جابر فيه التصريح بالتقدم والتأخر، وهذا يرد على من قال إن التقدم لم يقع وإنما وقع التأخر.
قال رحمه الله: وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في أبواب الكسوف. قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها عمرو بن لحي، قال باللام والمهملة مصغر
لحي. نعم.
قال: وسيأتي شرح حاله في أخبار الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي سيب السوائب، قال جمع سائبة،
والسائبة هي في عندهم الناقة التي تترك ولا يؤخذ منها شيء ولا يستفاد منها، لا يشرب لبنها ولا يجز صوفها وتبقى إلى أن تموت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام عليها في تفسير سورة المائدة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن المشي القليل لا يبطل الصلاة، وكذا العمل اليسير. قال: وأن النار والجنة مخلوقتان موجودتان، وغير ذلك من فوائده التي تقدمت مستقصاة في صلاة الكسوف. قال: ووجه تعلق الحديث بالترجمة ظاهر من جهة جواز التقدم والتأخر اليسير، لأن الذي تنفلت دابته يحتاج في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما وقع لأبي برزة رضي الله عنه.
هذا في حديث أبي برزة، لكن في حديث عائشة كما جاء عندما تقدم ليأخذ القطفة أو عندما تأخر ليتقي وهج النار. نعم.
قال: وقد أشرت إلى ذلك في آخر حديثه. قال رحمه الله: وأغرب الكرماني فقال: وجه تعلقه بها أن فيه مذمة تسييب الدواب مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قوله: نفخ النبي صلى الله
قوله
أحسن الله عليكم قوله: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال البخاري: حدثنا.
وهذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري معلق، لكن أشار فيه إلى حركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ وهو ساجد أثناء صلاة الكسوف، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل يجوز فعله لأنه لا يبطل الصلاة. نعم. والنفخ هنا أن يقول يعني أو حركة مثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزغن أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده صلى الله عليه وسلم،
لأنها يعني من الآثام التي وقع بها الفعل في المسجد، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره
وتحت قدمه، لأنه لا يشرع له أن يبزق في مواجهة القبلة، حيث إن الله تعالى يعني في مواجهته، ولا يبزق عن يمينه، لأن الملائكة الحفظة الذين يكتبون الحسنات يكونون عن يمينه، لكن أن يبزق عن يساره وتحت قدمه فهذا جائز، شريطة ألا يبقي البزاقة بل يدفنه في التراب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي
إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. قال: وجه التسوية بينهما أنه ربما ظهر من كل منهما حرفان، وهما أقل ما يتألف منه الكلام. وأشار المصنف إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز،
يعني لا يجوز حتى لا يتكلم بكلام من خارج الصلاة. نعم.
قال: فيحتمل أنه يرى التفرقة بينما إذا حصل من كل منهما كلام مفهوم أم لا، أو الفرق ما إذا كان حصول ذلك محققا ففعله يضر وإلا فلا. قوله ويذكر عن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص رضي الله عنهما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه وذكر الحديث بطوله وفيه وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد وذلك في الركعة الثانية. قال وإنما ذكره
هذا محل الشاهد من الحديث
حسن الله عليكم. قال وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر عمره. قال لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه. قال وأبوه وثقه العجلي وابن حبان وليس هو من شرط البخاري
ولذلك ذكره معلقا بصيغة التمريض. نعم.
قال ثم أورد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنهم في النهي عن البزاق في القبلة. قال فأما حديث ابن عمر فقوله فيه إن الله قبل أحدكم بكسر القاف وفتح الموحدة
قبل نعم
أي مواجهه. وقد تقدم في باب حك البزاق باليد من المسجد من أبواب المساجد مع الكلام عليه. قال وزاد في هذه الرواية فتغيظ على أهل المسجد. قال ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكر وإن كان الفعل صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن. قال في رواية الإسماعيلي لا يبزقن أحدكم بين يديه. قوله فيه وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. قال في رواية الكشميهني عن يساره هكذا ذكره موقوفا. قال ولم تتقدم هذه الزيادة من حديث ابن عمر لكن وقع عند الإسماعيلي من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد بلفظ لا يبزقن أحدكم بين يديه ولكن ليبزق خلفه أو عن شماله أو تحت قدمه. قال فساقه كله معطوفا بعضه على بعض. قال وقد بينت رواية البخاري أن المرفوع منه انتهى إلى قوله فلا يبزقن بين يديه
يعني هذا الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله أن يبزق على شماله أو تحت قدمه فهي يعني كأنها لفظة مدرجة تفسر المراد بأن لا يبزق أن يبزق عن يمينه نعم ألا يبزق عن يمينه نعم
أحسن الله إليكم. قال والباقي موقوف. قال وقد اقتصر مسلم وأبو داود وغيرهما على المرفوع منه
لا يبزق عن يمين لا يبزقن عن يمينه نعم ولا تجاه وجهه يعني.
قال مع أن هذا الموقوف عن ابن عمر قد ثبت مثله من حديث أنس مرفوعا. قال وقد تقدم الكلام على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيما بعده
يعني في أبواب المساجد نعم.
قال رحمه الله تعالى قال ابن بطال وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ولا يقطعها كما يقطعها الكلام وهو قول
يعني أن النفخ في الصلاة لا يبطلها ويقطعها كما لأن يعني كما أن الكلام يقطعها ويبطلها نعم.
قال ولا يقطعها كما يقطعها الكلام، وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق. قال وفي المدونة النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. قال وعن أبي حنيفة ومحمد إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا.
يعني إذا كان النفخ يصدر منه أحرف فيكون بمنزلة الكلام، وإن لم يصدر منه أحرف فلا يكون كلاما. نعم
أحسن الله إليكم. قال والقول الأول أولى. قال وليس فيه وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من النطق بالتاء والفاء.
يعني تف التاء والفاء وأه الألف والهمزة في النفخ، فكلاهما يعني يصدر منه حرفان ولا يعد من الكلام المبطل للصلاة.
قال رحمه الله وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة، فدل على جواز النفخ فيها إذ لا فرق بينهما. قال ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة. انتهى كلامه.
أما ذكر النفخ والبزاق. نعم.
قال ولم يذكر قول الشافعي في ذلك، أو ولم يذكر قول الشافعي في ذلك. قال والمصحح عندهم أنه إن ظهر
المصحح عند الشافعية.
قال والمصحح عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. قال ابن دقيق العيد ولقائل أن يقول لا يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس.
نعم.
فليراعى شرطه في مساواة الفرع للأصل. قال والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق
يكون كلاما.
أحسن الله إليكم.
وما لم يجمع لا يكون كلاما. نعم.
قال ألحق به وإلا وما لا فلا. قال رحمه الله ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام، فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسوف
ولم يبطل صلاته، فدل على أن هذا لا يبطل الصلاة.
قال وأجيب بأن نفخه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف. قال ورد بما ثبت في أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإن فيه ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، فصرح بظهور الحرفين. قال وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها. قال والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه، فانتفى قول من حمله على الغلبة. قال والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي وغيرهم.
يعني فالرواية ثابتة. نعم.
قال وأجاب الخطابي بأن أف لا تكون كلاما حتى تشدد الفاء.
أف يعني.
قال والنافخ في نفخه لا يخرج الفاء صادقة من مخرجها. قال وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية أن الحرفين كلام مبطل أفهما أو لم يفهما. قال وأشار البيهقي إلى أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أن له أن يقول ذلك وليس لأحد غيره أن يفعل ذلك.
أحسن الله عليكم. قال ورد بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيهان: الأول نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة ولم يقيده بحرف ولا حرفين. قال وكأن الفرق بين الضحك والبكاء أن الضحك يهتك حرمة الصلاة بخلاف البكاء ونحوه. قال ومن ثم قال الحنفية وغيرهم إن كان البكاء من أجل الخوف من الله تعالى لا تبطل به الصلاة مطلقا. قال رحمه الله الثاني: ورد في كراهة النفخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أفلح ترب وجهك.
يا أفلح
ترب وجهك.
ترب وجهك. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أفلح ترب وجهك. قال
كأنه ينكر عليه ذلك. نعم.
قال رواه الترمذي وقال ضعيف الإسناد. قال رحمه الله تعالى: قلت ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة. قال وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض. قال وإنما يستفاد من قوله ترب وجهك استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى.
نعم.
قال وفي الباب عن أبي هريرة في الأوسط للطبراني وعن زيد بن ثابت عند البيهقي وعن أنس وبريدة عند البزار وأسانيد الجميع ضعيفة جدا. قال وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه ابن أبي شيبة والرخصة فيه عن قدامة بن عبد الله أخرجه البيهقي.
يعني كأن مسألة النفخ جاء فيها قولان: نهي وجاء فيه الرخصة، يعني أن من فعل ذلك يقر عليه ولا يكون مبطلا للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. قال فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب أورده وساقه على سبيل الاستطراد، لأن التصفيق أيضا عمل خارج عن فعل الصلاة. نعم.
قال قوله يعني البخاري: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشير بذلك إلى حديثه الآتي بعد بابين، لكنه بلفظ: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح. قال وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو بلفظ التصفيق. قال ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة.
فلما أقرهم على ذلك دل على أن هذا الفعل وإن كان يعني لا يفعل وهو مكروه فعله، لكنه لا يبطل الصلاة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم. قال فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال قال الإسماعيلي كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة. قال وليس كما ظن بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة انتهى.
فلا يدل على أن هذا القول وهذه المخاطبة للمصلي هي نوع من الحركة لا يظن أنه أنها مما يشرع قوله أثناء الصلاة، لكن المشروع أن يقال لهم ذلك قبل الدخول في الصلاة. نعم.
قال والجواب عن البخاري أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة. قال بل مقصوده بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهن بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلن في الصلاة ليدخلن فيها على علم، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أمرن به، فإن فيه انتظارهن للرجال ومن لازمه تقدم الرجال عليهن.
نعم.
قال ومحصل مراد البخاري أن الانتظار إن كان شرعيا جاز وإلا فلا. قال ابن بطال قوله تقدم أي قبل رفيقك، وقوله انتظر أي تأخر عنه. قال استنبط ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا،
يعني يتقدم فعل الرجال ويجلس قبل أن يرفع النساء رؤوسهن. نعم.
قال فيقتضي امتثال ذلك تقدم الرجال عليهن وتأخرهن عنهم. قال وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام. قال وجواز سبق المأمومين بعضهم بعضا في الأفعال
لا سيما إذا كان ثمة موجب، كما هو الحال بالنسبة للنساء مع الرجال الذين كانوا يلبسون الأزرة وهي ضيقة، فلو رفعوا رؤوسهن قبل أن يقوم الرجال لبدأ لهن بعض عورات الرجال. نعم.
قال وجواز التربص في أثناء الصلاة لحق الغير ولغير مقصود الصلاة.
كل ذلك جاز لمصلحة الصلاة.
قال ويستفاد منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعة وفي التشهد لمن يدرك الجماعة. قال وفرع ابن المنير على أنه قيل ذلك للنساء داخل الصلاة
هذا يعني أمر قد لا يظهر مشروعيته. نعم.
قال فقال فيه جواز إصغاء المصلي في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة الخفيفة. قوله يعني البخاري حدثنا محمد بن كثير قال هو العبدي البصري، ولم يخرج البخاري للكوفي ولا للشامي ولا للصغاني شيئا.
يعني هؤلاء كلهم اسمهم محمد بن كثير، البخاري لم يخرج لهم وإنما أخرج لهذا الأخير المذكور محمد بن كثير العبدي. نعم.
قال: وسفيان هو الثوري، وقد تقدم الكلام على المتن في أوائل كتاب الصلاة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يرد السلام في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي. قال: فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا.
يعني هذا دليل على أنه لا يسلم على المصلي ليرد عليه السلام. والذي ثبت أن في أول الأمر كان هذا يفعل بين المصلين، وأنهم يردون السلام، لكن هذا الأمر قد نسخ، خصوصا بعد عودة المسلمين من الحبشة في الهجرة الأولى، وأمروا بعدم الرد باللفظ، وإن كان شرع لهم أن يرد الواحد منهم بالإشارة، لأن الله أنزل عليهم وأمرهم بأن يقوموا لله قانتين، أي لا يتكلموا بغير ما شرع في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، قال: فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به. قال: فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. قال رضي الله عنه: ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. قال: ثم سلمت عليه فرد علي، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة صلى الله عليه وسلم.
يعني كان يصلي نافلة. نعم.
قال الحافظ: قوله باب لا يرد السلام في الصلاة، قال: أي باللفظ المتعارف، أي باللفظ المتعارف، لأنه خطاب آدمي. قال: واختلف فيما إذا رده بلفظ الدعاء، كأن يقول: اللهم اجعل على من سلم علي السلام. قال: ثم أورد المصنف حديث عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك. قال: وقد تقدم قريبا في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة. قال: ثم أورد حديث جابر رضي الله عنهما وهو دال على أن الممتنع الرد باللفظ،
الرد باللفظ لا بالإشارة. نعم.
قوله يعني البخاري شنظير بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ضاء معجمة مكسورة. قال: وهو علم على والد كثير، وهو في اللغة السيء الخلق. قوله يعني جابر رضي الله عنهما: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قال: بين مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق. وقوله فلم يرد علي، قال في رواية مسلم المذكورة: فقال لي بيده هكذا،
يعني أشار رد عليه بالإشارة.
قال: وفي رواية له أخرى: فأشار إلي. قال: فيحمل قوله في حديث الباب فلم يرد علي أي باللفظ. قال وكأن جابرا لم يعرف أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه، فلذلك قال فوقع في قلبي ما الله أعلم به، أي من الحزن،
يعني من الحزن لأنه لم يرد عليه بالقول. نعم.
قال أبهم ذلك إشعارا بأنه لا يدخل من شدته تحت العبارة. قوله وجد بفتح أوله والجيم أي غضب، وقوله أني أبطأت قال في رواية الكشميهني أن أبطأت بنون خفيفة،
يعني أنه تأخر عن قضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قوله ثم سلمت عليه فرد علي، أي بعد أن فرغ من صلاته. وقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أرد عليك، أي السلام، إلا أني كنت أصلي، قال ولمسلم فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة،
ولذلك لم يرد عليه باللفظ وإنما رد عليه بالإشارة. لكن جابرا لم يدرك أن النبي رد عليه بالإشارة لكون الرد عليه باللفظ كان ذاك الوقت جائزا، أو قبل ذلك الوقت كان جائزا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم كراهة ابتداء السلام على المصلي.
كراهة ابتداء السلام على المصلي.
قال كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه ربما شغل بذلك فكره أو شغل بذلك فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه. قال وبذلك قال جابر رضي الله عنه راوي الحديث. قال وكرهه عطاء والشعبي ومالك في رواية ابن وهب، وقال في المدونة لا يكره. قال وبه قال أحمد والجمهور، وقالوا يرد إذا فرغ من الصلاة أو وهو فيها بالإشارة. قال وسيأتي اختلافهم في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو. قال البخاري رحمه الله تعالى باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء أو بقباء كان بينهم شيء، قال فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، قال فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. قال فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف. قال فأخذ الناس في التصفيح، قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، قال فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي. قال فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. قال ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: قوله باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به،
يعني كالدعاء رفع الصلاة في دعائنا ونحو ذلك، كما فعل أبو بكر رفع يديه يشكر الله تعالى على هذا الإذن الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن رأى أنه ما ينبغي له أن يتقدم، ولذلك رجع القهقراء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا رفع أبي بكر رضي الله عنه يديه، فهو من الأعمال التي يعني جاءت من غير جنس الصلاة لكنها لم تبطل صلاته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ذكر فيه حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز عن أبي حازم، قال: وعبد العزيز هذا هو ابن أبي حازم. قوله وحانت الصلاة، قال: الواو فيه حالية. قال: وفي رواية الكشميهني وقد حانت الصلاة. وقوله إن شئت، قال في رواية الحموي: إن شئتم.
هذا قول أبي بكر لبلال: إن شئت صليت بكم، أو إن شئتم، يعني كأنه يستأذن المصلين. نعم.
قوله من الصف في رواية الكشميهني: في الصف. قوله فرفع أبو بكر يده، قال في رواية الكشميهني: يديه بالتثنية. قال: وهذا موضع الترجمة،
حيث إن أبا بكر رفع يديه، ورفع اليدين في هذا الموضع ليس من أفعال الصلاة المشروعة، لكنه فعله كأنه يحمد الله تعالى على أن هيئ له هذا الموقف، إلا أنه لم يعني يقبله، ورجع القاهرة وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأما الناس وصلى به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع.
نعم.
قال: لأنها هيئة استسلام وخضوع، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك،
يعني على أنه رفع يديه ولم يقل له فعلت شيئا يبطل صلاتك. نعم.
قوله حيث أشرت عليك، قال في رواية الكشميهني: حين أشرت إليك.
نعم.
قال: وقد تقدم الكلام على فوائده كما أشرت إليه قريبا،
لأنه يعني من الأعمال الجائزة في الصلاة من غير أفعال الصلاة. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الخصر في الصلاة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة.
عن الخصر،
نعم،
يعني وضع اليدين على الخصر. نعم.
قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا،
يعني واضعا يدي على خصره. نعم، أو على خصريه.
قال الحافظ: قوله باب الخصر في الصلاة بفتح المعجمة وسكون المهملة، أي حكم الخصر، والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. قوله يعني قوله: حدثنا حماد هو ابن زيد ومحمد هو ابن سيرين. وقوله نهي بضم النون على البناء للمجهول، وفاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية هشام.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله وقال هشام يعني ابن حسان وهو أبو هلال. قال وقال هشام يعني ابن حسان، وقوله وأبو هلال يعني الراسبية عن ابن سيرين إلى آخره. قال أما رواية هشام وهو ابن حسان فوصلها المؤلف في الباب، لكن وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي نهى على البناء للفاعل ولم يسمه. قال وسماه الكشميهني في روايته. قال وقد رواه مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك وبلفظ عن الخصر في الصلاة.
عن الخصر في الصلاة.
عن الخصر في الصلاة. قال وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في الأفراد من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ عن الاختصار في الصلاة. قوله نهي بالضم على البناء للمفعول، وفي رواية الكشميهني نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله متخصرا
نعم.
قال في رواية الكشميهني مخصرا بتشديد الصاد، وللنسائي مختصرا بزيادة المثنى. قال وللإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن هشاما روى عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة، فقال إنما قال التخصر. قال وكأن سبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم معنى آخر غير التخصر كما سيأتي. قال وقد فسره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. قال وبذلك جزم أبو داود ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم. قال وهذا هو المشهور من تفسيره.
نعم المراد به أنها عن التخصر. نعم.
قال وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل أن يحذف الطمأنينة. قال وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا، قال لكن رواية التخصر والخصر تأباهما
لأنها تبين المراد وهو أن يضع يديه على خاصرتيه، وليس المراد به الاختصار في القراءة أو غير ذلك.
قال رحمه الله تعالى وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يسجد في الصلاة لتلاوتها. قال حكاه الغزالي.
وهذا يعني أمر مستبعد.
قال رحمه الله وحكى الخطابي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها في الصلاة. قال وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ. قال ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، قال فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.
بين أن هذا هو المراد من وضع اليد على الخاصرة.
قال رحمه الله واختلف في حكمة النهي عن ذلك، قال: فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا. وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم.
إن كأنهم أثناء صلواتهم يضعون أيديهم على خواصرهم. نعم.
قال: أخرجه المصنف في ذكر بني إسرائيل عن عائشة. قال: زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة، وفي رواية له: لا تشبهوا باليهود. قال رحمه الله: وقيل لأنه راحة أهل النار. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال: وضع اليد على الحقو استراحة أهل النار. قال: وقيل لأنها صفة الراجز حين ينشد. رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن.
يعني صفة الشاعر حينما يقوم للإنشاد يضع يديه على خاصرته. نعم. فكأن في هذا تشبيه أو تشبه باللهو الذي يقع من الراجز. نعم.
قال: وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب. قال: وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي. قال: وقول عائشة رضي الله عنها أعلى ما ورد في ذلك، ولا منافاة بين الجميع. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. وقع في نسخة الصغاني في باب الخصر في الصلاة، وروي أنه استراحة أهل النار، وما أظن أن قوله روي إلى آخره إلا من كلامه لا من كلام البخاري. وقد نعم. قال: وقد ذكرت من رواه ولله الحمد، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه. قال: ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو قال يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر.
فإذا ثوب
أحسن الله عليكم. قال: فإذا ثوب أدبر.
نعم.
قال: فإذا سكت أقبل. قال: فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. قال: وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة. قال: فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا.
فهذا دليل على أن الإنسان قد ينشغل عن الصلاة بما يوسوس له الشيطان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب يذكر الرجل الشيء في الصلاة.
يذكر
قال يذكر
يكثر يعني من ذكر الشيء في الصلاة.
يذكر يذكر
باب
يذكر من الفكر
يفكر يفكر في شيء من الصلاة.
قال الحافظ: الشيء بالنصب على المفعولية.
يفكر الشيء.
أحسن الله إليكم. قال: والتقييد بالرجل لا مفهوم له.
نعم، لأن هذا قد يقع من الرجال ومن النساء فليس له مفهوم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء. قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا.
يعني يكون أهون من التفكر في أمر الدنيا لأنه يخرجه عن مقاصد الصلاة.
قوله: وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
لكن هذا في أمر الدين يعني.
حسن الله عليكم. قال: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء.
فالبخاري أورده معلقا، لكن ابن أبي شيبة أورده موصولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا. قال: فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى، فهذا اللاهي في صلاته، فيجب عليه الإعادة. انتهى. قال رحمه الله: وليس هذا الإطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه ما يأباه. قال: فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير أنه قال: قال عمر: إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة، أو إني لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. قال: وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر رضي الله عنه صلى المغرب فلم يقرأ.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.